بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته. هنا الصبية يعني غير البالغة، وغير البالغة وليها أبوها أو وجدها لأبيها، أبو أبوها، فيجوز لكل منهما أن يزوجها إذا كان زواجها فيه مصلحة لها. فلو أن أب الصبية زوجها فماتت بعد ذلك، الزوج يرثها لأنه زواج صحيح، ورثها الزوج أيضا لو مات الزوج هي ترثه لأنه زواج صحيح، وهي تزوجت ب يعني بسبب وليها وهو الأب أو الجد للأب. وهنا بعد لما هي صبية غير بالغة لا يشترط رضاها حتى لو ما رضيت، بخلاف إذا بلغت وأكملت 9 سنين ودخلت في العاشرة فيشترط رضاها، فإذا لم ترضى فلا يحق للأب ولا للجد أن يعقد عليه، ولو عقد هذا العقد باطل. قال: وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما، يعني ولد صغير غير بالغ وبنت صغيرة غير بالغة، زوجهما أبواهما، عقد لهما، أو جداهما لأبويهما، أو واحد الجد للأب وواحد الأب، فيكون هذا عقد صحيح ونكاح صحيح توارثا، فلو مات أحدهما يرثه الآخر. ولو زوجهما غير الأب أو الجد، هنا غير الأب وغير الجد لا ولاية له عليهما، فهذا العقد لا يكون نافذا. قال: طبعا هنا يصير عقد فضولي اللي يسموه. فالعقد الفضولي لو أن شخصا عقد لك، أنت ما وكلت أحد، لكن جاء شخص وعقد لك وقال لك: لقد عقدت لك على فلانة، فأنت وافقت، قلت ما في مانع، أجزت العقد، فيكون العقد نافذ. هذا عقد فضولي. فهنا بالنسبة إلى يعني لا يقع باطل من أوله، لا، باطل إذا أنت ما وافقت، إذا أنت ما أجزت العقد فيكون باطل. يعني لو أن شخصا الآن مثلا عقد لامرأة غير مزوجة على رجل، وراح للرجل وقال له أنا عقدت لك، وللمرأة وقال له أنا عقدت لك على فلان، فإن وافق كان بها، ما وافق بطل العقد. ولو زوجهما غير الأب أو الجد، يعني شخص آخر وإن كان قريب لكن ليس ولي، كان العقد موقوفا على رضاهما لكن عند البلوغ والرشد. طبعا البلوغ يختلف عن الرشد، البلوغ يعني إكمال 9 سنين في المرأة ودخولها في السنة العاشرة، وبالنسبة إلى الرجل هو إكمال 15 سنة ودخوله في السنة 16، أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن. كيف مخيرين؟ رضاهما، نعم، فإذا رضي صح العقد، ما رضي فسد العقد. وأما الرشد فالرشد لا، يعني أنه يدرك ما يصلحه مما لا يصلحه. يعني مو أنه مثل ما احنا نعبر خبل، إذا كان خبل لا مو رشيد، ولو مات فهنا موقف على رضاهما هما، ولو مات أحدهما قبل ذلك. إذا مات أحدهما قبل ذلك بعد بطل العقد، لأن لابد يكون الرضا بعد البلوغ من الطرفين. إذا قبل البلوغ واحد ما، إذا ما تحقق الرضا بعد البلوغ من الطرفين بطل العقد ولا ميراث. وكذا لو بلغ أحدهما فرضي، واحد بلغ وقيل له قال أنا موافق، ها؟ ثم مات الثاني، الثاني اللي ما بلغ مات قبل بلوغه، قبل أن يبلغ، فهنا بعد بطل هذا العقد باطل. لكن لو الذي رضي مات، فهنا الآن العقد كما قلنا يتوقف صحته على رضا الاثنين، واحد رضي والذي رضي مات، على كل حال حصل منه رضا، باقي رضا الثاني. الثاني ما بلغ، لما مات الأول الذي رضي الثاني ما كان بالغ، هنا ينتظر حتى يبلغ الثاني. فإذا بلغ الثاني يقولوا له أنت موافق على الزواج من فلان الميت أو مو موافق. هنا الأهمية في إيش؟ في الميراث. فهنا إذا قال موافق، إذا قال مو موافق، لا مو موافق على الزواج، فهنا انتهى بعد بطل العقد. إذا قال لا أنا موافق، هنا يحلف، لازم يحلف أنه ما وافق من أجل الميراث، يحلف، احلف أنك ما وافقت من أجل الميراث. يعني لو ما كان ميت، لو كان حي لا كنت موافق، يحلف على هذا. يقول ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت. يعني الذي رضي هو الرجل مثلا، المرأة كم لها يكون؟ الزوجة كم لها؟ ربع، لأن ما عندها أولاد منها ولا من غيرها، فهنا يكون لها ربع، يعزل ربع التركة وتربص بالحي، يعني ينتظر إلى بلوغ الحي. فإن بلغ وأنكر قال لا أنا ما، قالت المرأة أنا ما كنت موافقة وما أحب مثلا أتزوج بهذا الشخص، فقد بطل العقد ولا ميراث. ولو وإن أجاز قال لا أنا موافق أو كنت موافقة أو أنا أوافق صح، لكن وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث، مو أنه وافق من أجل أنه يحصل هذا الميراث، يحلف على هذا. طبعا هذا إذا كان له ميراث، إذا كان للأول ميراث، إذا ما له ميراث فما في ثمرة أصلا، حتى ما يقولوا له أنت موافق أو مو موافق، لأن لا زوجية حاصلة ولا ميراث موجود، بعد موافق على وجه ما في ثمرة، ما في أثر، قالوا موافق أو مو موافق ما في النتيجة، ما في نتيجة. إذا وافقت ما أشوف يعني يذكرها المعنى عدة وفاة، ما أشوف، خصوصا بعد التربص الكثير، يعني لعل بعد 5 سنين يعني يصير عدة وفاة، بعد الخمس لا، يعني عدة الوفاة إنما تكون لما تكون هي زوجة حال الموت. المسألة الخامسة، وهذه المسألة من متفردات مذهب الإمامية، مثل مسألة الحبوة التي مرت علينا، هذه طبعا اتفق علماء الإمامية على أنه الزوجة تحرم من بعض الميراث. الزوجة إذا مات الزوج بعض الميراث تحرم منه، هذا شيء إجماعي، لكن وقع الاختلاف في ما هو الذي تحرم منه. فذهب المصنف رحمه الله إلى أنه إذا كان لها ولد، المرأة لها ولد ما تحرم، يعني مات الزوج والمرأة عندها أولاد من الزوج، فما تحرم من شيء من الميراث البتة. أما إذا كان ما عندها ولد فإنها لا ترث من الأرض شيئا، نفس الأرض ما ترث. الآن افترض واحد عنده مجموعة من الأراضي، هذه الأراضي لا تخلو، إما عليها مساكن أو أراضي فارغة أو عليها مزارع يعني مزروعة، فمن نفس الأرض ما ترث، لكن من الآلات والأبنية والزروع تعطى القيمة، تعطى قيمة الآلات والزروع. لو أرادت أن ترث من نفس الأبنية نقول لا، لك قيمة الأبنية، من الأبنية ما ترثين شيء. يعني ما وعنده عند بيت، نشوف الأرض، طبعا البيت يتكون من أرض وبناء، كم قيمة البيت؟ نلاحظ قيمة البيت مثلا 500,000. كم قيمة الأرض؟ الأرض مثلا 100,000. كم بقي البناء؟ 400,000. كم حصتها؟ ثمن. فنشوف الثمن كم، هذا الثمن 50,000، فهذا 50,000 يعني نعطيها 50,000 نقد. إذا تقول لا هذا البيت قسموه إلى 8 أقسام وأنا أريد قسم، نقول لا، لابد لها القيمة. إذا كان ما في عندها أولاد منه، ها؟ لا، هي المهم، هي هل عندها أولاد منه؟ إذا كان للزوجة من الميت ولد، لاحظ مو لها ولد، لا من الميت لازم، ورثت من جميع ما ترك، ولو لم يكن، إذا ما كان عندها أولاد منه لم ترث من الأرض شيئا، هذا خارج. أيضا الأبنية والآلات، طبعا الآلات التي هي في الأبنية يعني في الأرض، ثابتة في الأرض، مو الآلات يعني الأثاث أو الأمتعة الأخرى التي تنتقل مثل سيارات، سيارات ما لها علاقة، ترث منها. وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية، وكأنما البعض يعلل يقول لأنه لو كان تعطى من الأبنية ومن الأرض هذه يعني ينفتح باب للنزاع وللمشاكل بين الناس. ليش؟ لأن هذه المرأة تتزوج واحد فتجيبه في بيت ذلين الأولاد، يشوفوا أن هذه المرأة تزوجت واحد أجنبي وجابته في بيت أبوه وهي غريبة لأن ما عندها أولاد، ما لها أولاد، هذا مو أولاد هذين، فهذا ينفتح باب للنزاع، وهذه أيضا يثير حساسيات في النفوس، كيف هذه الفلوس اللي أبونا تعب فيها وكدح بعدين تروح تتزوج وتجيب رجال في نفس بيت أبونا مثلا، أو ربما هي تملك من الثمن تملك بيوت لعله إذا كان هو ثري. وقيل هذا القول للمفيد وابن إدريس والمصنف في النافع، في المختصر النافع، لا تمنع إلا من الدور والمساكن، لا تمنع إلا من الدر والمساك. فلو عنده بساتين ترك من البساتين، يعني لو كان عنده أراضي ترك من الأرض فقط الدر والمساتين. وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة. يعني نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنه بالنسبة إلى القول الأول الأرض بعد ما ترك شيء، قلنا قيمة الأرض 100,000، مو صحيح؟ هذه 100,000 ما ترك منها شيء الأرض، لا عينا ولا قيمة. المرتضى يقول لا، الأرض ما ترك من عينها لكن ترك من قيمتها. فنقوم الأرض بكم ونقوم نفس المساكن الأبنية بكم ونعطيه الثمن من الجميع. يقول والقول الأول أظهر وهو المشهور عند العلماء أن الأرض أساسا ما ترث، وما على الأرض ترث من قيمته لا من عينه. ما ترث حتى لو ما عند الأرض واحدة. السادسة، نكاح المريض مشروط بالدخول. المريض المراد منه يعني الذي هو مريض مرض الموت. فهذا المريض مرض الموت لو أنه تزوج هل عقده صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، العقد صحيح، لكن لأن المريض مدعاه إلى حصول مثل هالقضية، أيضا تحصل فيها فتن وحرمان ناس من الميراث. لو أن شخصا ثري، هذا الشخص الثري مرض، فقد يكون امرأة تطمع في تركته فتعرض عليه الزواج فيتزوج بها. إذا كان دخل بها خلاص زوجة وترك، إذا ما دخل به يعني هي علمت أن هذا رجل ضعيف مريض فبيكون الزواج فقط بالعقد، يعني مو ما فيه أشياء تترتب غير العقد، فمات هنا لا ترث، لا يكون لها شيء من الميراث. نعم، نكاح المريض مشروط بالدخول. الدخول يعني الوطء لا مجرد الخلوة. فإن مات في مرضه ولم يدخل، طبعا يعني ما شفي تارة، شفي تمات خلاص، شفي كامل ثم مات، هذا ترثه وإن لم يدخل بها. لكن لا، بقي مريضا ولم يدخل، بطل العقد ولا مهر لها، حتى مهر مالها لأن ما دخل بها ولا ميراث ولا نصف المهر، أصلا لا مهر لها بالكامل. قال وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام. قوله وهي رواية زرارة كما ذكر في المسالك، هذا مشعر بماذا؟ بتضعيف القول، كأنما هو يعني لا يضعف، لا يذهب إلى هذا المعنى، يعني كأنما في نفسه شيء من الفتوى، طبعا لمخالفته للأصول، لأنه إن كان العقد صحيح فينبغي أن ترث، إذا كان العقد غير صحيح فلا يجوز له الوطء، لا يجوز له الدخول به، فكيف يكون من جهة صحيح فيجوز له الدخول بها ومن جهة ثانية غير صحيح كأنما لا ترث؟ ففي هذه الحالة رماه على الرواية. نسأل، قال وهي رواية زرارة مذكورة في الجواهر المجلد 39 صفحة 220. عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج. يعني لو أن المريض طلق، هذا أيضا لئلا يحرم بعض النساء من الميراث فيطلقها، فلو طلقها يستمر معه إلى سنة، فإذا مات في خلال السنة من تطليقه فالمرأة ترث وإن كان انتهت العدة إلى سنة، وله أن يتزوج. فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث. أيضا في صحيح عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض، أله أن يطلق؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثت، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. وهناك مجموعة من الروايات. المقصد الثالث في الميراث بالولاء، قلنا الميراث تارة يكون بالنسب وهي الطبقات الثلاث، وتارة يكون بالسبب وهو الزوجية، تكلمنا فيه. الثالث في الميراث بالولاء، وقلنا الولاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمام عليه السلام. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو ولاء العتق، ما هو المراد بولاء العتق؟ ولاء العتق يعني لو أن شخصا أنعم على شخص، يعني مثلا أنا عندي عبد مملوك فأحسنت إليه وأنعمت عليه فأعتقته قربة إلى الله تعالى، فلو أن هذا العبد مات وكان عنده أموال ولكن ما كان عنده أحد يرثه من نسب، ما فيه، جميع الطبقات غير موجودة، فمن الذي يرثه؟ يرثه معتقه، لأن صار له ولاء عليه بسبب عتقه. يقول: لكن هذا بشروط، مو أي إنسان يكون عنده عبد فيعتق أو ينعتق يكون له هذا النوع من الولاء فيرث العبد، لا، إنما يرث المنعم، المنعم يعني السيد الذي أعتق، يرث إذا كان متبرعا، يعني قربة إلى الله تعالى، هو من نفسه ما في شيء يلزمه بالعتق، هو أعتق هكذا يعني تقربا إلى الله فقط. سيأتي إذا كان أعتقه لنذر، لكفارة، إلى مثلا، أو انعتق عليه بأن نكل به أو أصابه جذام أو كذا أو عمى أو إقعاد، فهذه كلها لا، مو متبرع هو، ولم يتبرأ من ضمان جريرته. يعني التبرأ من ضمان الجريرة بأن يقول له، يقول له: شوف، اذهب فأنت حر وليس علي من جريرتك شيء، أو أنا بريء من جريرتك. يعني إيش الجريرة؟ يعني الجناية. فلو أن العبد مثلا قتل شخص أو جنى على شخص، هذا قد يكون الإنسان بينه وبين شخص يعقد اتفاق: إذا أنا جنيت على شخص خطأ أنت تضمن الجريرة، يعني كم يطلبوني بفلوس أنت تدفع، أو أنت إذا جنيت كم يطلبوك بفلوس أنا أدفع، هذا يسمونه تضمن الجريرة، أنا ضمنت جريرتك وجنايتك. فإذا كان هذا السيد أعتقه قال: لكن شوف ليس علي من جنايتك شيء، ما أضمن الجريرة، فهنا لا يرثه. قال ولم يتبرأ من ضمان جريرته أيضا، ولم يكن للمعتق، هنا المعتق مو المعتق، ولم يكن للمعتق يعني للعبد وارث مناسب، يعني وارث مناسب يعني من جهة النسب، طبقات الأولى كلها وارث، من جهة النسب ما فيه. فلو أعتق في واجب، أعتقه لأنه يجب عليه العتق كالكفارات، كفارة شهر رمضان مثلا أو كفارة يمين، والنذور نذر لله، علي نذر أن أعتق أحد مماليكي وأعتق واحد، لا هذا لا يرثه، لم يثبت للمنعم وهو السيد ميراث. وكذا لو تبرع، هو متبرع، قال أنا أعتقك لوجه الله، لكن واشترط سقوط الضمان، سقوط ضمان الجريرة كما قلنا، ففي هذه الحال أيضا لا يرث. وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة؟ يعني لو أنه مثلا قال له اذهب أو أنت حر وليس علي من جريرتك شيء، فهل يشترط في هذا اشتراط سقوط الضمان أنه يجيب شهود، ناس يشهدوا يقول هذا حر واشهدوا بأني إيش ليس علي من جريرته شيء، هل لابد يجيب شهود يشهد على أنه بريء من جنايته وجريرته؟ الشيخ رحمه الله قال بالاشتراط. وهل يشترط كما قال الشيخ في سقوط الإشهاد، في سقوطه، في سقوط إيش ضمان الجريرة أو سقوط الميراث، هل لابد أن يشهد بالبراءة من جريرته ولا يضمن جريرته؟ الوجه لا، حتى لو ما أشهد، المهم بما أنه تبرأ منه له كافي، قال له أنا بريء من جريرتك كافي، هذا مو لازم يجيب شهود. ولو نكل به، التنكيل بالعبد يعني بمعنى يقطع أعضاء العبد، مثلا إذا جاء للعبد فقطع أنفه، قطع لسانه، قطع أذنه، فقع عينه مثلا، هذا التنكيل بالعبد. فالتنكيل بالعبد يسبب الانعتاق، ينعتق قهرا على السيد بمجرد أنه ينكل بصار حر، حتى لو ما قال صير حر، هو حر، فقد اعتقه الله سبحانه. ولو نكل به، تلاحظوا قال فانعتق، ما قال فأعتقه، لأن خلاص ينعتق من نفسه، كان سائبة، كان العبد سائبة، سائبة يعني لا ولاء لأحد عليه، كما ذكر في الحاشية إلا الله والرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، يعني بمعنى أنه لا ولاء لهذا السيد عليه البتة. ولو كان للمعتق وارث مناسب، يعني عنده هذا العبد، عنده ابن، عنده بنات، عنده مثلا إخوة، عنده أنساب يرثونه، قريبا كان هذا الوارث، ابن أخ أو بعيدا، ابن عم، ابن مثلا ابن عم جده، ابن عم الجد بعيد، ذا فرض أو غيره، يعني كان هذا المناسب له فرض، مثل مثلا الآن الأخت لها النصف أو الأختين فصاعدا لهما الثلثان، أو أخ ما له فرض، لم يرث المنعم العبد، المنعم لا يرث العبد. أما لو كان لا وارث، في وارث لكن مو مناسب، مو من جهة النسب، من جهة السبب، بأن كان لهذا العبد زوجة، الزوجة ترث ربع، أو كان لهذه المملوكة التي أعتقها قربة إلى الله تعالى كان لها زوج يرث النصف. قال أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه، النصف للزوجة أو النصف للزوج أو الربع للزوجة والباقي للمنعم، أو من يقوم مقامه، أو من يقوم مقام المنعم عند عدم المنعم، مثل أولاده، لما كان الأولاد موجودين والمنعم غير موجود هم يرثون. وإذا اجتمعت الشروط، اجتمعت شروط الميراث ومات العبد ورثه المنعمون، إن كان واحدا، إذا كان المنعم اللي اعتق واحد يرث المال بكامله، وإن كانوا أكثر يعني هم كانوا جماعة عندهم عبد فاتفقوا على أنهم يعتقونه قربة إلى الله تعالى فأعتقوا فصار الولاء لهذه الجماعة، قال فهم شركاء في الولاء بالحصص. يعني لو واحد منهم له نصف العبد واثنين كل واحد له ربع، فالتركة كيف تقسم؟ على حسب الحصص، فالذي له نصف العبد يكون له نصف التركة، والذي له الربع يأخذ الربع. رجالا كان المعتقون، الذين اعتقوا رجالا كانوا أم نساء؟ رجالا كان المعتقون أو نساء، يعني المنعم كان رجل أو كان امرأة يرث، أو رجالا ونساء، رجال ونساء، نعم. فبالحصص ما في فرق، ما في هني بعد للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان المرأة لها نصف العبد مثلا أو ثلاثة أرباع العبد ورجل وياها له ربع، فهي لها ثلاثة أرباع التركة. ولو عدم المنعم، المنعم مات ثم بعد ذلك مات العبد والعبد لا وارث له، لكن المنعم عنده أولاد، فهل الأولاد يرثون الولاء أم لا؟ قال ابن بابويه رحمه الله وهو الشيخ الصدوق: يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث، وهو حسن. فيرث الأولاد أولاد المنعم يرثون، ذكورهم وإناثهم يرث. ومثله في الخلاف، ومثل قول ابن بابويه للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، لكن الشيخ فرق، قال إذا كان رجلا، إذا كان المنعم رجل، إذا كان المنعم رجل فأولاده الذكر والإناث يرثون، أما إذا كان المنعم امرأة لا، ما يرث الأولاد الذكور والإناث، وهذا سيأتي بيانه في تتمة كلام الشيخ. وقال المفيد رحمه الله: الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، فقط للأولاد الذكور. هناك ماذا قال؟ الذكور والإناث، هنا قال لا، للذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة. فتلاحظوا أن هنا ما فرق في المنعم، لكن فرق في من يرث الولاء، أنه لازم الذكور بس. الشيخ رحمه الله فرق في المنعم، إذا كان رجل ذكور وإناث، إذا كان امرأة ذكور فقط. أما الشيخ الصدوق يقول لا، ذكور وإناث وإن كان المنعم رجل أو امرأة. وقال الشيخ رحمه الله في النهاية، قال يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا. لاحظوا هذا غير ذاك القول، ذاك القول أنه يكون للذكور الإناث إذا كان رجل، هنا إذا كان رجل للذكور دون الإناث من أولاده. وإن كان امرأة كان الولاء لعصبتها. بالنسبة إلى قول المفيد الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو المرأة، هذا المفيد اعتمد على أو استدل بمكاتبة محمد بن عمر، وهذه المكاتبة ذكرها في الجواهر في مجلد 39 صفحة 233 عن أبي جعفر، مكاتبة محمد بن عمر لأبي جعفر عليه السلام عن رجل مات وكان مولا لرجل وقد مات مولاه قبله، السيد المنعم مات قبله، وللمولى ابن وبنات، لمن ميراث المولى؟ ميراث العبد لمن؟ قال هو للرجال دون النساء. فهنا جعل الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، لكن هني تلاحظوا أنه قال عن رجل مات. في رواية أخرى قضى علي، هذه صحيح محمد بن قيس، قضى علي في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء، عفوا فتوفي الذي اعتق فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة، فكذا في ميراثه ظهر، فاختلف في ميراثه بنات، الكلمة مي واضحة، المهم فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه، إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل. فهني ذكر أنه ماذا؟ للعصبة الذين هم الذكور. فبالنسبة إلى، طبعا هذا كلام صاحب الجواهر هذا الاستدلال المفيد، لكن على حسب الظاهر من الروايات تخالف نفس الفتوى، نفس الفتوى مختلفة. فعلى كل حال هنا الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة، فالفرق في أنه الأولاد يرثون. الشيخ ماذا قال؟ قال لا، للأولاد الذكور إذا كان المعتق رجلا، ولو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها. يعني لو أن امرأة اعتقت شخص ثم مات ذلك العبد الذي اعتق، والمرأة ماتت وكان عندها أولاد وبنات، لا يرثون الأولاد والبنات، لا يرثون، وإنما يرث العصبة. العصبة يعني أولاد أبيها، يعني يرثون أخوانها مثلا أعمامها، هؤلاء الذين يعني العصب أولاد الأب ومن يتقربون بالأب. ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها، وبقوله تشهد الروايات، مثل ما لاحظنا في هذه الرواية عن أمير المؤمنين فقضى بميراثه للعصبة. لكن هذه الرواية أن الذي هو الذي هو أعتق رجل، مع ذلك قضى بالميراث العصب. بينما نفس الرواية أن كلام الشيخ إذا كان المعتق امرأة. هناك من الروايات قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت له واشترطت ولاءه لها، واشترطت ولاءه ولها ابن، فألحق أمير المؤمنين عليه السلام ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولده. وأيضا في الرواية الأخرى صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت، قال يرجع الولاء إلى بني أبيها، بني أبيها لهم العصبة لا إلى أولادها. قال ويرث الولاء الأبوان والأولاد. هنا بالنسبة إلى ميراث الولاء، المراد منه كما بعض العلماء ذكر الشهيد الثاني، يعني مو أن الولاء يورث، وإنما الولاء يورث به بسبب الولاء. يعني لو كان واحد مثلا مات وعنده بعد ما مات عنده ولدين، فهل هؤلاء يرثون الولاء؟ لو أن أحد الولدين مات وترك أولاد، فبعد ذلك مات العبد، فلو قلنا الولاء يورث، يعني الأولاد الولد يرثون نصيب أبوهم من الولاء، لكن لا، هو الولاء يورث به، يعني الذي يرث فقط هو الولد الثاني، لا أنه لا يعني بسبب ولاء الأب الآن يبدأ يرث بعد ما مات العاد. قال يرث الأبوان والأولاد، ومع الانفراد لا يشاركهما أو يشتركهما أحد، يعني إذا انفردوا يكون الأبوين والأولاد لا يشاركهما أحد من الأقارب، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، عند عدم الأولاد أولاد الأولاد وهكذا، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، يعني أولاد البنت يأخذون نصيب البنت، أولاد الولد يأخذون نصيب الولد، كالميراث في غير الولاء، فيكون لهؤلاء سهم أولاد البنت ولأولئك سهمين. ومع عدم الأبوين ومع عدم الولد يرثه الأخوة، ننتقل إلى الطبقة الثانية، فيرثون الولاء الأخوة الذكور مسلم. وهل ترث الأخوات؟ قال على تردد أظهره نعم ترث الأخوات، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، هذه نص رواية، فبما أن الأخوات ترث من جهة النسب أيضا ترث من جهة الولاء. هذا الوجه الأول في التردد. الوجه الثاني في التردد أنه لا ترث الأخوات للروايات الكثيرة الدالة على اختصاص الولاء أو ميراث الولاء بالذكور فقط. ويشترك الأخوة والأجداد، هنا مو الأجداد، والأجداد والجدات، يشترك الأخوة الذين هم من الطبقة الثانية، هؤلاء يشتركون في الميراث بسبب الولاء. إذا عدمت الطبقة الثانية ننتقل إلى الثالثة، ومع عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم أيضا يرثون الولاء ويترتبون الأقرب، فالأقرب كما في الميراث. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات، وإنما هو من يتقرب بالأب، كما مر علينا فيما سبق أنه مخصوص بالعصبة. ومع عدم قرابة المنعم، الآن إذا كان المنعم ما عنده قرابة، لا أو يعني طبقات الثلاث كلها غير موجودة، يرث هذا العبد مولى المولى، يعني الذي اعتق المنعم. لو أنه واحد اعتق المنعم يرث هذا العبد الذي اعتقه معتقه. فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه، والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم يخلف وارثا. يعني الآن هل بالعكس لو المنعم مات العبد يرث المنعم؟ لا، حتى لو كان المنعم ما خلف أحد ويكون ميراث المنعم للإمام، لأن الإمام وارث من لا وارث له دون المحرر دون العبد. ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع، لأن هذا حق لا يصح انتقاله بأي ناقل من بيع أو هبة أو غير ذلك. مسائل ثمان إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.